بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين الرسول المسدد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين صلاة كثيرة دائمة إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الحفل الكريم، أيها المؤمنون، ورحمة الله وبركاته. قبل البدء بالحديث عن كيفية المحافظة على المسلمين في ظل التطورات العالمية، وهو ما أمرنا بالكلام به من قبل السادة المؤمنين هنا، أود أن أعرض لخدمتكم أني خجول مما تفضل به الأستاذ من الإطراء، فأنا أقل من ذلك بكثير، أنا أقل الطلبة فهما وأقلهم علما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وعنكم وأن نكون مورد قبول لإمامنا المهدي المنتظر إنه أرحم الراحمين. التطورات العالمية أساس هذه التطورات مختلف. نحن لا نتعرض إلى التطور، ومعنى التطور فهو خارج عن مجال حديثنا هذه الليلة، ولكن هذا التطور يعود تارة إلى التطور الفكري، وأخرى إلى الأخلاقي، وثالثا إلى التطور السياسي. التكلم في هذا الموضوع له فروع وذو شجون، ولكن لا يسقط الميسور بالمعسور. المسلم اليوم، ونقصد المسلم الحق يعني الملتزم بشروط الإسلام، يعيش في غربة فكرية في زمننا المعاصر، لأن هذا الزمن تهيمن عليه الفلسفات الغربية. حركة الحياة الغربية تبتني على الفلسفة، فهناك فلسفة مادية وأخرى فلسفة إمبريالية وثالثة وجودية، فهي التي تحرك النظام البشري، وعلى ضوئها تبنى السياسات في ذلك العالم. لكن جميع هذه الفلسفات التي تقود العالم الغربي كلها شرقية وغربية، هي بعيدة عن العقيدة وسير الحياة على ضوء المعتقد الديني. بينما نرى المسلم الواقعي الحقيقي يحمل شعورا بأن الدين واقع وأن الدين حقيقة في أمره، والدين هو التعبير عن الحياة واحتياجاتها، وهو النجاة والخلاص في الدنيا وفي الآخرة. بهذا الفكر يواجه المسلم الحقيقي تلك الفلسفات البعيدة عن مفهوم الدين، فيصبح غريبا في فكره، وخصوصا أولئك المؤمنون الذين يرحلون من بلادهم إلى بلاد الغرب لينهلوا العلم من هناك، فإن الأوضاع الاجتماعية والسياسية فرضت على شرقنا أن ينزل العلم من هؤلاء وذلك لتقدمهم في العلوم المادية. لو سأل سائل لماذا ابتعد العالم الغربي عن المفاهيم الدينية وقد كان حاملا للديانة النصرانية وقائدا للحملات الصليبية، لماذا تخلى عن ذلك؟ هناك أسباب جعلته يتخلى عن المفاهيم الدينية، منها الانصياع إلى الغرائز. الغرائز حاكمة هناك، هي التي تقود الناس، ومن سكن وقطن وترك هناك تتجلى له هذه الحقيقة، لأن الناس يساقون بعصا الغرائز ولا يعطون مجالا للفكر إلا القليل منهم. طبعا أولئك العلماء، أولئك المخترعون، أولئك الأفاضل، هؤلاء منفصلون عما نقول، لأن الذي اكتشف واخترع هذه المخترعات هو بعيد عن الانصياع إلى الغرائز، منشغل يشغل فكرة في اكتشاف الحقائق من هذا الكون، ولكن الشعب والشعوب هناك بصورة عامة هي مدفوعة إلى الغرائز. والسبب الثاني الإسفاف في الحرية الفردية. طبعا كل إنسان حر، ولكن الحرية يلزم أن تتقيد بجوار ذهبي، وإلا لأصبح الإنسان حيوانا بل أخس من الحيوان، كما أشار إلى ذلك القرآن: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. وفي آية أخرى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وفي رواية أن إمام الصادق قال: لو لم يقل المولى بل هم أضل لم فجر، يعني أجد بعض الناس أشد ضلالا من الحيوان. الحرية الفردية ليس لأحد من حق في التدخل في شؤون الفرد، وهذا ما أعلنته إحدى المواد في حقوق الإنسان، منشور حقوق الإنسان الذي أفرزته الثورة الفرنسية الكبرى. سبب ذلك توقيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تلك الشعوب. ليس هناك فئة من الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يعتبر هذا تدخلا في الشؤون الفردية والقانون المعاقب عليه. إذن فالإنسان حر يفعل ما يشاء ما لم يخالف الدولة، فيصبح حينئذ منفلت الأخلاق، منفلتا ووفق ما نحب ويريد. كيف توصلوا إلى هذه الحرية وإلى الانصياع إلى الغرائز وهناك موانع تمنعهم؟ هم تخلصوا من تلك الموانع التي تمنع الإنسان من الانحدار في هوة الغرائز، وأهمها قطع العلاقة والارتباط بالعقيدة، لأن العقيدة ذات تأثير جذري للسلوك. العقيدة هي التي تسير الإنسان، فأول شيء أن نقطع العلاقة مع كل عقيدة، وعدم الاعتناء بمسألة القيم والأخلاق التي تضع القيود والحدود في مسيرة الإنسان. فلولا القيم والأخلاق لأصبح الإنسان عائشا في الغاب. إذن فأول شيء قام به التخلص من جميع القيم والأخلاق وقطع العلاقة مع العقائد. هم لم ينكروا الخالق سبحانه وتعالى، لا نقول إلا العالم الغربي ينكر الله جل جلاله، ما عدا بعض الوجوديين والماركسيين، هؤلاء الماديون ينكرون وجود الخالق جل وعلا. أما البلاد الأخرى أو عموم الشعب لا ينكر وجود الله جل جلاله. أمريكا التي هي العلة في تحطيم الشعوب وإدارة الأخلاق، لكنها نبدأ مكتوب عليه اسم الله سبحانه وتعالى، وللبابا تأثير كبير في نفوس زعمائهم، إلا أنهم يعتقدون بالله ولا يلتزمون بالدين، لأن الالتزام بالدين يقيدهم، فإذا بقوا أنهم يذكرون الله ويرتبطون برجال دينهم في صلاة الآحاد، يوم الأحد يذهبون إلى الكنائس ليحضروا ساعة أو ساعتين، هذا هو الجامع لهم مع رجال دينهم. وعند الزواج يحتاجون إلى رجل الدين في بعض البلدان، أما في البلدان الأخرى فإن المحاكم هي التي تتولى ذلك. والدول العلمانية لا ترتل إلى رجل الدين في كثير من الأمور، خصوصا فرنسا التي قضينا حياة طويلة فيها، وجدنا أن المناهج الدراسية لا تشير ولو بإشارة خفيفة إلى الدين ومفهوم الدين على الإطلاق، لا الحديث عن الله والتوحيد ولا عن المسيح ولا عن أي شيء. ولذا تضطر الكنيسة أن تفتح مدارس خاصة لمن يريد الدين. ورجل أراد أن يتزوج بابنة مأذون في المحكمة أن يسري العقد، فقدم شكوى إلى رئيس الجمهورية ميتران، وغضب ميتران وأمر بتنفيذ هذا الزواج، وتزوج الرجل ابنته، وعرض على التلفزيون وسألوها، قالت أنا أعيش حياة جميلة مع زوجي وأبي. انظر إلى القيم كيف تفسدت، وإلى البعد، بعد هؤلاء عن الدين. إذن هناك لا تربطهم صلة لرجال دينهم، وهذا هو السبب الكبير في انشقاق أخلاقهم. لماذا تنكروا للدين؟ والدين شيء عظيم يربط الإنسان بالإله، بقوة هائلة هي التي خلقت هذا الكون. السبب أسباب كثيرة، أهمها ممارسة الكنيسة للأفعال العنيفة وغير الأخلاقية في المجتمع الغربي، فالكنيسة هي السبب، يعني محل الدين سبب لبعد الناس عن الدين. ماذا كان يصنع رجال الكنيسة؟ نحن لا نتهمهم، ولكن نأخذ الحجة والدليل من رجالهم. أحد الرجال الكبار في الفلسفة ديكارت، المتوفى سنة 62 و600 للتاريخ الرومي، نحن نؤكد أن نسميه التاريخ الرومي في حقيقته، وتسميته بالميلادي خطأ، لأن هذا التاريخ وجد بعد ميلاد المسيح، وهؤلاء لم يعلموا متى ولد المسيح. وولادة عيسى ليست في 25 من كانون الأول كما يزعمون ويجعلونه عيدا كبيرا. يقول الإمام الصادق عليه السلام: لقد كذبوا ما عرفوا متى ولد المسيح، لقد ولد في 12 من حزيران، والصادق وأصدق قولا من هؤلاء. والدليل على صدقها، والدليل يعني مش دليل على صدق وصدق، لكن الذي يوضح ذلك القرآن: وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جميلا. ففي كانون الأول لا يكون هناك رطب ولا يكون هناك شيء من أهلها. الغرض بالكان المتوفى 260 و600 في هذا التاريخ عنده وصف سريع لرجال الدين هناك. كانوا يتميزون حسب ما أحصر بالإخلال وبالمغالطة وبالاسترخاء والابتدال. كيف؟ قالوا كانوا عندهم إخلال في مبادئ الأخلاق، يدعون إلى الأخلاق ولا أخلاق عندهم. وهذا ما رفضه من الله سبحانه وتعالى، كبر رأسا عند الله. من أشد الذنوب أن تكون ملاذا، ابدأ بنفسك فانهيها عن غيها، فإذا انتهت عنك فأنت حكيم. يجب على الإنسان الداعية أن يطبق الأمر على نفسه. الكنيسة رجالها كان عندهم إخلاقا من مبادئ الأخلاق والمغالطة في تبرير الذنوب. الغفران، جو الغفران هذا شيء من أقبح الأمور. أن يأتي الإنسان ذكرا وأنثى ويعترف بما فعل من الجرائم والقبائح، ثم يقول له القسيس لقد غفر المسيح لك ذنبك أو لك ذنبك. وكل جريمة يرتكبها الإنسان وكل ذنب يرتكبه الإنسان يعطي إذا ذلك دراهم إلى القسيس. وهناك نكتة، وإن لم تكن صحيحة أن نتكلم بنكتة، لكن تنشير السادة الكرام، العهد البائد في العراق من جملة خطاياه أن جعل برنامجا دينيا ونصب شخصا يسمى العباس. هذا يجيب عن المسائل الدينية، ولكن يعني أجوبته كانت مسرحية كوميدية، يتعمدون على جعل المسائل الدينية مضحكة وفي وقت صلاة الجمعة، والناس يحبون أن يستمعوا لها. فمثلا مرة سألته امرأة لأن زوجها يجبرها على صنع المزة للخمور ويدعو أصحابه وهي لا تعطيه منها، فقال جلالة الشيخ العباسي هذا شيء حرام، ما يجوز لك أن تسوي شيء. بعدين يأتي هذا مشكلة ترى خيارات طبعا يمطرني ولا تسوي مشكلة في البيت من هالأجنبة. قال عليه يكتب دارا بابا هناك أو التخزين، فرأى كل النساء يبدو عليهم قلت حضرة أبونا هي سوت كذا كذا، فيقول كل مرة تجينا تعطي 25 دينار ويذكر الذي أهتم بك. فإذا عاد مرتين تعطي 50 في المرات، فالإنسان صار عنده شغل الصلاة. فإذا المرأة حسبت هذا الشيء هو جنون هون، قال لا هنا هي تعمل كذا وأنا كل مرة قلها 75 دينار جت أنا عندي مين أبدا. هذه المعذرة من هذا الكلام، هذا لا يمكن أن نتحدث به ولكن من المصائب. الانتقاء لأهواء السلاطين، هذا الأمر الثالث. كان الكنيسة رجالها يميلون كثيرا بل تعبدهم السلطة وابتداد الأمر. إذا مات أحد النصارى يعني الكنيسة تفرض عليه أمرا عظيما لأجل تجهيز الميت. بناء على هذا أصبح الدين يمثل الجهل والتخلف. ثم جاءت الثورة المادية فاقتنحت كل المعتقدات، كل شيء ينتمي إلى الدين بصورة مطلقة نفسه، واعتبرت الأخلاق والقيم رواسب برجوازية. فكل إنسان يميل إلى الأخلاق، يميل إلى العفة، يميل إلى الكرامة، هذا متخلف. فإذا رأى الإنسان مع زوجه يعني زوجته شقا وأصابته الغيرة يعتبر غيرة خليفة، وذلك من ردود الفعل التي كان يفعلها رجال دينهم، ولكن اعتبروا كل الدين على هذا المنوال. وطبعا يزالون، لأن هناك أديانا أخرى غير دين النصارى، لا يحق لهم أن يحكموا بصورة عامة على كل الأديان، ولكن هذا الذي يرى الإسلام ماذا نقول؟ هناك إسلام في البين، يجب على المحقق والسافر أن يدرس الأمور من جميع جوانبها. لو كان دين النصارى دين النصارى هو دين الله، لكن الرجال القائمين عليه هم كانوا هم المنحرفين، هذا لا يدل على عمومية فكر الأديان. هناك أديان روحية أرضية كالبوذية يجب أن يدرسها الإنسان، وهناك أديان سماوية كاليهودية وكالإسلام، لا يحق لأحد أن يضرب بالعصا لكل الأديان، ولكن هكذا جرى. إذن أصبحت أرضية مهمة لفرد الناس عن دينهم، وهنا جاء دور اليهود. اليهود وضعوا بعد ذلك مخططات جهنمية للمجتمع الغربي، واستغلوا سذاجة الفكر الغربي الاجتماعية، لأن الغربيين بسطاء في الأمور الاجتماعية، لا تنظر إلى السياسيين منهم، وهؤلاء هم الذئاب. أما المجتمع الغربي مجتمع بسيط يصدق بكل شيء، إذا تحدثت معه وقلت له إن عندنا في الشرق المسألة كذا وكذا ومخالفة للعرف أو مخالفة للعقل حتى العقل، يقول لك ممكن، كأنه يؤمن بقاعدة الشيخ الرئيس بن سينا، كل ما قرع سمعك فله بفقعة الإنسان. طبيعة المجتمع الغربي طبيعة ساذجة، اليهود بخبثهم وغدرهم استغلوا هذه السذاجة وجعلوا هناك أمورا حطمت الشعب الغربي كله، وذلك بتأسيس مدارس على طول التاريخ. هذه المدارس كلها يهودية، أهم هذه المدارس مدرسة داروين ومدرسة فرويد ومدرسة إنجيل وكارل ماركس، وهؤلاء جميع مؤمن كلهم يهود. انظر ماذا صنع اليهود على مرور التاريخ، وهذا هو العمل الدقيق في تحقيق أهداف الإنسان. الإنسان يلزم أن ينظر إلى البعد. اليهود من الناحية السلبية، من الانتقاد للبشرية، ينظرون إلى البعيد ويخططون على أسافه. فأول قضية قضية داروين وفرويد وإنجيل وفارماس، سعوا كل السعي في تلك الأمم أن تكون هذه النظريات رسمية ولها سمة الشرعية، وهذا الذي جرى. وفي مدارسنا نحن الشرقيين والمسلمين ندرس نظريات داروين وندرس نظريات فرويد في المدارس ونقضي عليها امتحانا. ولولا أن جلسه فند نظرية داروين لأصبحت حتى الآن وهي الآن محترم بها. شو هي نظرية داروين؟ تعلمونها، ولكن ما هي الآثار السلبية على الإنسانية التي جرتها هذه النظرية؟ داروين يقول أخر إنسان نكر وكلكم يعلم. هذه الإنسانية أصلها كان من الكرب، القرد تطور ثم صار إنسان. زين، فليكن الإنسان يعتقد بهذا، هذا لا يمنع التوحيد. الله سبحانه وتعالى خلق القرد ثم طوره إلى الشمبان ومنه إلى الإنسان. إذا اعتقدنا مع وجود الله ما في مانع نقول في كل المواقف، كل المواقف في هذه العقيدة، الذي يعتقد بنظريه داروين ينفي قضيه الاستدلال البشري والخلافه الالهيه والاصطفاء الالهي. ان يعمل في الارض خليفه، الانسان خليفه الله في الارض، الانسان مصطفى، ان الله اصطفى ادم، الانسان محامل لاسماء الله، حامل للمعلومات كلها، وعلم ادم الاسماء كلها بصوره اعجازيه، جعله يعرف كل الاشياء التي كانت موجوده والتي ستوجد والتي سوف توجد بعد ملايين السنين، وذلك من اعجاز الله سبحانه. وهذه الخطيفه العظيمه موجوده عند كل اولاد ادم، لهم القدره على معرفه الاشياء بصوره انسانيه. فانت تعليك ادم، ادم بطريقه واحده كان يعلم كل هذه الاشياء بطريقه خبريه، كل اشياء حاضره عنده. لكنك انت ايها الانسان يا ابن ادم، الله اودع في عقلك واودع في دماغك واودع في ذاتك كل الاسماء لانك ابن ادم، ولكن المواد والماده والانشغال في الحياه الدنيا ابعدت الانسان عن هذه الخصيصه العظيمه التي جعلته مجمعا لكل العلوم. امير المؤمنين سلام الله عليه يشير الى ذلك، يقول للانسان: اتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر؟ كل واحد منا ينطوي فيه كل العالم العلوم والتعليم بصوره انكاميه، ولكنها تدرج الى الفعليه فيما اذا اعلن الانسان فكره. يقول العلماء ان اكبر مفكرين والعلماء استخدموا من دماغهم 2%، هؤلاء المخترعون المكتشفون، هؤلاء العباقره الفقهاء العلماء المبدعون الفنانون الرجال الكبار استخدموا 2% من دماغهم، بقيت 98 من الامكانيه الموجوده عندنا نحن البشر. حينئذ من كان يعتقد بنظريه داروين ينفي استخلاف الانسان في الارض، ينفي ان الله سبحانه وتعالى جعل الانسان محملا بالامانه العظمى من اجل ان يقيم عدل الله وان يقيم علم الله سبحانه وتعالى. ادم والمصطفون من ابنائه هم خلفاء الله لينفذوا عدل الله في الكون، ليكون العالم الانساني موافقا ومطابقا للعالم كله، لان العالم كله مربوط ومرتبط بالعدل الالهي. والسماء رفعها ووضع الميزان، الميزان هو عدل الله سبحانه وتعالى الذي لا يتغير في الكائنات، واراد الله من العالم الانساني وهو حلقة من حلقات الوجود أن يندرج بهذه السلسلة العظيمة فيكون عالما في مسيرته. وكذلك خليفة في العلم الإلهي، وعلم آدم الأسماء كلها، لأن بالعلم يكون الإنسان عادلا ويحقق العدل. ولكن هذه النظرية مشت على هؤلاء، وكل إنسان اليوم عندهم يعتقد بهذا المحرك. هذا بالنسبة إلى الذات الإنسانية. ثم جاء فرويد وتناول الصفات الإنسانية، لأن الإنسان ذات وصفات، فتدخل في ذات الإنسان داروين وجعله كرة الحيوان. ولا نناقش النظرية، ليس محل الآن، لسنا بصدد التحليل بها، ولكننا باعتقادنا بالقرآن وعقيدتنا ننفي بنفي الباطل. هذا بالنسبة للصفات الإنسانية. أما بالنسبة للصفات الإنسانية فقد تناولها فرويد. فرويد ماذا يقول؟ يقول إن جميع تصرفات الإنسان تعود إلى غريزة واحدة، وهي الغريزة الشهوية الجنسية المودعة في الأشعور بحسب التحليل النفسي. ها؟ شلون؟ يعني ان انت عندما يقول لك حتى الطفل لما يرفع امه ومد يده على خطبة شاهيها هذا لا تحجن صدر عند الأشهر أيضا. هذا هو يقول إن كل حركات التاريخ، كل مسيرة التاريخ، كل حركة الطلاب والعلماء كلها بدافع جنسي. فالجندي في المعركة يحارب العدو بدافع الجندي، والعقل في صومعته يطالع ويقرأ ويكتب بدافع الجنسي، والعامل يذهب إلى المصنع بعامل جنسي. إذا فالبشر يحركه العامل الجنسي يعني العاطفة الشهوية. طبعا كلمة الجنس هذه أيضا خطأ لنستعملها نحن ترجمة خاطئة، لازم نسميها الغريزة الشهوية مو الجنسية، لأن الجنس عندنا له معنى آخر غير ما هو معروف عندهم في لغتهم الجنس. إحنا عندنا الجنس له معنى في لغتنا العربية، فمن أراد أن يستخدم هذا المعنى يقول الغريزة الشهوية. الله تعالى أوضع في الإنسان غرائز، يعني غرزة. لماذا سميت غريزة؟ لأنها مغروزة في ذاته. هناك غريزة شهوية، وهناك غريزة بهيمية، وهناك غريزة غضبية. ثلاث غرائز مهمة في الإنسان، وتتفرع منها عدة غرائز حتى تصل إلى العشرات. لماذا أولع الله هذه الغرائز في الإنسان؟ من أجل دينونية بقاء، من أجل أن يبقى في الأرض. فإن الغريزة البهيمية التي تهتم بالمأكل والمشرب إنما أودعها الله سبحانه وتعالى في ذلك الإنسان من أجل أن يعيش. فإن الإنسان إذا لم يأكل ولم يشرب لا يعيش. فإذا الغريزة البهيمية أودعت في ذلك الإنسان من أجل بقائه الفردي. الغريزة الشهوية إنما أودعت في ذات الإنسان من أجل أن يبقى النوع البشري، والغريزة الغضبية إنما أودعت في حق الإنسان من أجل الدفاع عن نفسه. فالإنسان لو لم يكن عنده الحركة الغضبية لم يستطع أن يدافع عن ذاته ولا عن ماله ولا عن عرضه ولا عن عقيدته ولا عن وطنه. ولكن هذه الغرائز الإلهية قد تشد وتشط، وقد تخرج عن الخط المعين لها. أو الله في ذات الإنسان العقل لأجل أن يعقل تمام هذه الغرائز. أما أن الإنسان مركب من غريزة الشهوة ولا يتحرك إلا بالشهوة، يعني يقرأ الإنجيل بالشهوة، يقرأ التوراة بالشهوة، يضحك بالشهوة، يبكي بالشهوة، هذا أمر قليل. ولكن هذه النظرية صارت رسمية وعلى الطلاب أن يدرسوها ويمتحنوا بها. انظر ماذا صنع اليوم. من الناحية الفردية ذات الإنسان وصفات الإنسان، من ناحية المعيشة قام اليهودي الثالث وقال إنجيل وكارل ماركس، وتعشق كارل ماركس علما للطبقة العاملة، وقال إن الطبقة العاملة ستقود العالم كله، وأن العالم سيتحول من الرأسمالية إلى الاشتراكية، ومن الاشتراكية سينتقل إلى الشيوعية، ولا تتحقق العدالة ولا يكون الأمن في الكرة الأرضية إلا بالشيوعية. وبما أن الشيوعية تجعل المال مشاعا لجميع الناس، والدين مشاعا للناس، والعرض مشاعا للناس، فيجب الضرب بيد من حديد على كل من يمنع ذلك. وجاءت الأجيال وقالت الناس مسلطون على أموالهم، وجاءت الأجيال وقالت العرض محفوظ، فالمرأة ليس فيها مشاعية. وقال الدين أيضا إن الناس يملكون، والعرض أيضا يملك، وهناك أديان تمنع المشاعية، اليهودية غير النصرانية، الإسلام غير اليهودية والنصرانية، البوذية غير الكذاب. إذا فلا بد من يكتفي بالدين حتى لا يكون مانعا من شيوعية الأمور. والإنسان قد يفرح المرأة على زوجتها أو غيرها، إذا فلتسلب اختصاصية الزوج المرأة بارتباط الماء. وكذلك المال سبب لتفاقم بين البشر، فليكون مشاعا ويكون مثل عاما والمثيل الخاصيه الخاصه ممنوعه. وبهذا حطموا اقتصاد الناس. طبعا انتم تعلمون كيف ذهبت هذه النظريات، ولم تنتصر الاشتراكيه ولم تصل الدنيا الى الشيوعيه، واستولت الراسماليه علما على الشيوعيه وادابتها زوجا الثلج في الشمس او على النار. بهذه الامور سيروا الحياه كثيره غير سليمه، وهذا الامر سياتون ويحملون كل هذه الصفيليات والجرائم الى مجتمعهم، ويتمنون ان تنقلب بلادهم الى بلاد الغرب، ان تكون هناك منتديات عاريه كالليجو او مثلا غابة بولونيا. تعرف غابة بولونيا ماذا تصنع؟ نساء عاريات، عاريات في الثلج واقفة، عاريات عاريات تماما. ومن اجل مكافحة البرد يشربون الكثير من الخمور. وليش؟ عاريات تحت الاشجار. وفي مثل عندهم 360 راقصة بس يخلوها أبيها حتى تصير مثل الملائكة والحريات. والليجو تديره المخابرات الفرنسية من أجل أن السادة العرب من يكون إلى هناك يستغلوهم ويستغلون معهم معلومات. أيها هكذا. وإذا ذهبت إلى أمريكا فأنت تعرف ماذا هناك من التفسخ الخلقي. كل هذا انعكس على حياة مجهول، ولم يرد بأن هناك غير هذه الأمور الشهوية الوعي والعقل والحياة الروحية والعقيدة والإيمان التي تسير الشعوب المتجنبة. هذا كله يعود إلى الأمور الأخلاقية والأمور الاجتماعية. أما الأمور السياسية، الأمور السياسية قام الغرب بأمرين اثنين مهمين، وقدر هذين الأمرين إلى شعوبية، ومع الأسف تقبل بعض الشعوب هذه الأمراض العظيمة. الأول العلمانية، خلافة العلمانية وقد تحدثنا عنها يوما هنا بأنها من خلافة أنها تفصل الدين عن الدولة، تفصل الدين عن الدولة، ولم يكن لرجل العلم ما يسمى برجل الدين أي حضور في الدولة، يركنون والسماء لا تتدخل في الأرض، وليس هناك قانون إلهي يحكم البشر، هم الذين يحكمون أنفسهم. خلافة العلمانية، فإذا رأيت رجل دين ينادي الناس بالعلمانية فعلى لجان سلام. أول واحد نادى بالعلمانية وجاء بها من الغرب رجل دين، رجل دين وهو محترم حتى الآن، الشيخ الصفاوي، هذا الشيخ رجل دين بعثته الحكومة المصرية ليكون إماما يصلي بالبعثة المصرية، فدرس الفرنسية درسا متقنا واشترك معه في دراسته وجاء يحمل على فضيلته، رجل فاضل لكن يريد أعلن أصل الدين عن الدولة وجعل الإسلام بالرغم. والأمر الثاني المهم جدا هو العلماني، وهناك فرق بين العلماني، هناك فرق بين العلمانية التي ذكرناها وتعلمونها وبين العولمة التي يجب فرضها بالسلاح، بالسلاح، وأوجت لها أجهزة الإعلام في كل مكان، بل استجاب لها بعض المسلمين وبعض المسؤولين وحتى في هذه الجهة كما قرأنا وهم لم يعلموا أن العولمة أخطر شيء وجد في قرننا هذا. العولمة ترجمة جيدة لأن بعض الترجمات العربية خاطئة، غير الأوروبيين علينا سموه استعمار وهذا التعبير غلط، ليس استعمارا بل هو هدما بل هو هدم وهو خراب. الله يقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، شوف هذا لا تدل على ملك البلاد، لا إذا دخلوا قرية يعني استعمار يعني غزاة، إن الملوك يعني السلاطين، أنت سمي رئيس جمهورية سمي حاكم سمي كذا، هو يملك إذا دخلوا قرية يعني إذا استعمروا كما استخدموه أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وقال الله مصدقا لكلام المسيح وكذلك الرحمن. فجاءت تترجم العربية في زمان الاستعمار، ليست استعمارا عرفت الإخواني، بل هي غزو وخراب وغدا. العولمة أصلها يوناني، ليش يوناني؟ لأن العولمة كما نقول الآن قديم مش الآن عديد، اسمها باللغة اليونانية اللغة لازاتيون، وبعدين جاءت في اللغة الفرنسية التي هي أقرب إلى اللغة اليونانية سموها موريانيزاتيون. شو تعني هذه الكلمة العولمة؟ ماذا تعني؟ عربي عربي تعريفها يعني هو هكذا مشروع لمركزية العالم تحت عنوان الحضارة الواحدة المتصلة. شو؟ إذن فعرفنا الآن معنى العولمة أن يكون كل العالم متمركز في حضارة واحدة. ما لك حق تقول أنا عندي حضارة إسلامية أو حضارة عربية أو حضارة فارسية أو حضارة هندية ولا فرنسية ولا ألمانية، لأن الذي يطبع العالم اليوم هي أمريكا. فهنا نعرف أن العولمة تبتني على الحضارة. شفت شلون؟ قبل أن نتحدث عن عولمة أمريكا نحقق شيئا قليلا في العولمة. العولمة تتوقف على الحضارة، ليش؟ لأنها هكذا تعرفها مشروع لمركزية العالم تحت حضارة واحدة. إذا فالحضارة أصل أصيل في معرفة العولمة. والحضارة على نوعين كما تعلمون، حضارة مادية عندنا وحضارة روحية. الحضارة الروحية المادية ما تعرفونها هي المخترعات والمكتشفات والآلات، أما الحضارة المعنوية فتعني كل القيم الروحية لدى المجتمع. العولمة ليست تاريخا، ليست من مستحدثات زماننا، بل هي ضاربة بالقدم. منذ القدم كانت العولمة موجودة. لماذا؟ لأنها تعود إلى غريزة الإنسان. الإنسان من غرائزه حب السلطة وحب الهيمنة، فكل سلطات تكون له القدرة بالأرض يحب بسط قدرته وهيمنته إلى العالم كله، وهذا معنى الهيمنة والعولمة. حتى الإسلام الحنيف فيه عولمة، الإسلام الحنيف فيه عولمة، ولكن عولمة الإسلام مبتنية على الحضارة المادية وعلى الحضارة المعنوية. كيف إن الإسلام فيه عولمة؟ الإسلام فرض أن تكون العبادة لكل المسلمين بلغة واحدة، هذه عولمة. أن تكون الإيقاعات كالصلاة وغير الصلاة بلغة عربية، أن يكون الاتجاه بالعبادين مكان واحد في الجزيرة العربية، وما إلى ذلك من الأمور أن يكون خطيب الجمعة في كل الدنيا وكل اللغة يتكلم بأركان الخطبة باللغة العربية، أن يكون الحج بتلبياته في اللغة العربية، أن يكون العيدان في صلاة العيدين في كل الدنيا باللغة. هذه عولمة، ولكنها عولمة ترفع من شأن الإنسان ولا تزاحم حضارات الناس، وحضارة الإسلام تشمل كل الناس وترفع كل الناس. المصيبة الكبرى هي أن تكون العولمة تبتني على الحضارة المادية والهيمنة الفاجرة كما تريدها أمريكا من العالم. اليوم مع التطاولات كلها من أجل أن تفرض أمريكا حضارتها على كل الدنيا، ولذا تجد كثيرا من الغربيين يتظاهرون بل يسجدون من أجل المنادى ضد هذه العولمة. لو قال قائل منا لماذا لا ننصهر بهذه العولمة من السراء، نقول لا يكون ذلك كذلك. لماذا؟ لأن نحن عندنا قيم، هذه القيم تنافي عولمتهم، عندنا دين، عندنا اتصال خاص بدولتنا. أنت إذا انصهرت بالعولمة اقتصادك يجب أن يكون مرتبطا باقتصادهم، قيمك، تاريخك، كله يذهب سدى. ليس لك الحق بأن تنادي بحضارتك ولا بأنجابك ولا بدينك أبدا. ماذا تفرقه الذي أصاب المجتمع البشري كله؟ فمنهم من خبأ ومنهم من كفر. أمريكا يوم أن أعلنت بنشر العولمة اصطدمت بصخرة صماء في أوائل السبعينات، ثم اشتدت هذه الصخرة الكبرى. ما هي الصخرة؟ هي الصحوة الإسلامية. الصحوة الإسلامية صارت صدمة كبرى في مسيرة العولمة الأمريكية. فماذا فعلت؟ جندت كل قواها في إجهاضنا للصحوة في كل ما تملك من وسائل، وأهم هذه الوسائل أنها أوجدت جماعات إسلامية متطرفة تقوم بالإرهاب في الكرة الأرضية لتعلن للناس أن الإسلام دين إرهاب، أن الإسلام دين تخلف. فكل الإرهابيين في الكرة الأرضية يتغذون من أمريكا حتى لو أعلنت محاربتهم، وهذا ليس منا وإنما هو من التاريخ المعاصر ومن الأساتذة الكبار في هذا المجال للحديث. إن الذين صنعوا الإرهاب كل رمائهم هناك عندهم، بل رئيس هؤلاء شريك في عمال بعضهم، وعندنا أشرطة تبين أن هؤلاء الذين ينادون بالإسلام يذبحون المسلمين من موالي أهل البيت في مزار شريف ذبح النعاج بالسكين، بالسكين يذبحونهم، وقطعوا ثدايا النساء بالسكين باسم الإسلام. هذا الإرهاب الآن وقع عليهم، هذه الأسئلة من الله سبحانه. الإرهاب هم الذين صنعوه باسم الإسلام، الإسلام ضد الإرهاب. من صنع الإرهاب يسمى مفسدا في الأرض، تقطع يده ورجله من خلاف، نعم، ويصلح وينفى من الأرض. وأول من قام بالإرهاب في زمن الإسلام هم الخوارج، وهم في مقام علي وموقفه منهم، كيف أمادهم بحرب واحدة عن بكرة أبيهم وما نجا منهم إلا بالله، لأنهم أفسدوا في الأرض. ولما أن قتلوا المسلم الشريف وبقروا بطن امرأته الحامل وذبحوا ولدها، أقسم علي القتماء لو أن أهل الأرض اشتركوا جميعا في قتله لقتلتهم جميعا. هذا هو الإرهاب عندنا وموقف الإرهاب. اتهامهم بالإرهاب من أجل خوفهم من الإسلام. صحوة الإسلام هي التي أقرت مضاجعها وفعلوا ما فعلوا، وأنتم ترون وتعلمون ماذا صنع الأمريكان في الأمة الإسلامية والأذناب معهم، ماذا صنعوا وماذا فعلوا في كل بلاد الإسلامية. والله قد قذف المجنة عليه وجعل هؤلاء الصحابيين الذين هم ذراعهم جعلوا يتقنون. وهذا كقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أما الخاتمة وهو كيف نحافظ على المسلمين، هذا طبعا أخواننا أمروا أن نتحدث بهذا الموضوع، كيف نحافظ على المسلمين. أظن أنه أنا أطلت الكلام وضجرتم مني، فصلوا على محمد وآل محمد. لما أمر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان المنافقون أجلكم الله منهم يكثرون في الصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وآله برفع صوته للصلاة ومن رفع صوته للصلاة على محمد هو أجران أجر الصلاة وأجر رفع الصوت للصلاة. رفع صوته للصلاة يرفع النفاق عن القلوب، فارفعوا أصواتكم للصلاة على محمد وآل محمد. كيف نحافظ على المسلمين؟ من نحن حتى نحافظ على المسلمين؟ احنا منو؟ هل المقصود رجال العلم ام اي رجال العلم؟ ألنا حضور في المجتمع ام لنا قوة ام لنا نفوذ؟ اللي يحافظ على أمة لازم يصير عنده حضور تحيز محارب، لازم يصير عنده قوة ونقوم. لا، أي رجل من رجال العلم اليوم يملك هذه الأمور؟ نحن لا حضور عندنا ولا قوة ولا نقوم. نعم لا تتصور أنك أنت رجل العلم أن جماعة من المؤمنين يصلوا خلفك ويقتلوا الدين يخلقوا لك حضورا وقوة للمسلمين. لا، ما تقدر تقدر تحقد على براء اليوم بدون ان تكون مأذونا تروح في الحديث ولا لا؟ اذا عقدت على بين ذكر وانثى تسجن يا رجل يا ايها العالم، وين حضورك؟ وين نفوذك؟ وين قوتك؟ سلبوا للرجل العلم كل الحضور والقوه والنفوذ، واصبحنا اليوم ننتظر من يقول لنا إن لم في رأس مناما كما هو تسير ومولانا السخير إن الله إلى هذا الحد. صح ولا لا؟ ما أعتقد مو صح. وإلا لو كان لرجل العلم فضور وقوة ونفوذ لأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ووقف أمام الظالمين وقفة الأدب بالذكر وأوقف الطاغين، ومن يكثر على ذلك؟ مجد سلبت الصلاحيات من رجال الدين كما سلب القرآن من التعليم. في الزمن السابق يتعلم الطفل القرآن فيعيش مع القرآن ثم يكتب القرآن. أنا أشوف البرامج المدرسية، انظر إلى التلفزيون، انظر إلى الفيديو، انظر إلى بعض الإنترنت، كلها تبعد الإنسان عن القرآن. نعم، أول ما تفتتح البرامج في القرآن الكريم في الساعة التي ينام فيها كثير من الناس، 6 مثلا 5 خير ما نفتتح به كلام الله المجيد يعني ليس معه، أو خلوه رجال الدين العظماء يفسرون القرآن تفسيرا ما أنزل الله به من سلطان. وسئل أحد الرجال في الإذاعة القرآن الكريم عندنا، رأينا رواية أن الذي يقول رواقه هاي شهرة، فزعل الشيخ لماذا تعترف هذه السيدة على النبي من يقول هو أبو؟ قال حديث شريف موجود والنبي قال هو ترضين من أبو حديث سوى الله وشك. يفسرون القرآن بغير ما أنزل الله وهذا هو المراد. ولو أن إنسانا أعطي غرارة في وسائل الإعلام ليوحي الناس ويوقظهم يوقف في سلام. فإحنا نحافظ على المسلمين. ومن جهة أخرى ليش ما نحافظ على أنفسنا؟ هناك خيوط وخطوط أوجدت الفرقة بين الرجالين، فبعضهم يشكل الآخر وبعضهم يفسق الآخر وبعضهم يتحزب ضد الآخر. أين تكتب؟ في أي منطقة من مناطق العالم، بل حتى المناطق الخارجية الوجود الإسلام فيها يكون تحزب متقدم. هذا كلام طويل لا تجوز صلاحه، لو هذا قصير لا تصحه، وهذا غير عادل، وهذا كذا، والتهم قصة التهم. اللاصقات موجودة، تسحب اللاصقة، شو مكتوب بها؟ تضرب عليها. شو مكتوب؟ ولدوا قبل الله ما ينفق من قول إلا لديه رقيب عتيد. صاحب الجواهر رحمه الله، كلكم تعرفونه، جاء في المدرسة، وجاءوا الشيوخ اثنين من الطلاب صلوا وكل واحد صلى. فقال لماذا العقل مصح الجواهر المرحوم الشيخ جعفر الكريم صلى فيه طلب الجديد، قالوا لماذا نفسق بعضكم هذا الخوف؟ انت تفسق خوف ليش قليل مولاك؟ ليش برضو يا جماعه ما دام انت ما تصلي وراء بعضك صح وفسق واحد يفسق الاخر؟ هكذا كانوا يربون طلاب الدين. هذه الحاله موجوده عندنا احنا لتقول الزلال القوية غربانة من أول أهل. سحبت جميع الصلاحيات من رجال العلم، وكان المفروض أن يتكاتفوا ويتعاطفوا ويجتمعوا فيما بينهم ليشكلوا كتلة واحدة، ولو لأجل إصلاح من يحبهم لا من أجل أن يحافظوا على المسلمين. وهذا مش موجود في كل البلاد، وحتى إنما نتكلم الحقيقة، الحقيقة الزائل، لكن لازم أن نصحح. أفضل مرتد لمراتب الأمة الإسلامية النجف، يعني شبك النجف؟ سؤال واحد، بين وما بين الله أن وضع في النجف الأشرف يعجبكم؟ ليش صار ذا الشكل؟ بعدين نجف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش؟ لو أنهم كلهم اجتمعوا البغاة والطغاة ما يجرؤون عليهم. البغاة والطغاة واحد يحكي عنها وإحنا نحافظ على المسلمين. الآن أنا لا أتذكر في شؤونكم، ولكن أسألكم سؤالا قبل 10 سنوات أو 20 سنة، ورجل العلم عندكم لنا لا انتم جرؤون تراشق تطاعن تحزن فسلبت الثقة من الناس فينا. نعم ما حد يثق فينا، ونريد نعيش ونصير عند الحكومة. فأقول لكم أنا ما جاء الجمع على أحد، هذا واقعنا، ونتكلم عن أنفسنا أيضا، نتكلم عن أنفسنا. على كل حال كلمة الله تقال، يجب علي أنا أن أتكلم خدمتكم أن أصحح حداثي أولا، أن أمر إلى أخطائي أولا، ثم أكون مع إخواني رجال العلم كالبنيان المرصوص، أن أتنازل عن طغياني، لأن العالم شنو هو؟ مطيعا لمولاه، من كان العقبى، شنو هو؟ مطيعا لمولاه مخالفا لهواه. قالوا لا مخالفا لله. لازم علينا اول الطيعه الله والخاف منا، لاننا نمثل ومع الاسف نمثل رسول الله. هذا اللباس مو لباس ابونا، هذه العمامه عمامه رسول الله،
هذا يجب محافظتها. لماذا تكون رجلون علم يثبت الحمة البيضاء؟ لأن فيها علامات النقاء والصفاء والصحة، ولأنها كفن محمول ليكون حاملها كفنه على رأسه نقاؤه وطهارته. فإذا رأيتم شخصا يتمثل بهذا فهو القدوة في زمننا، علينا نحن أنفسنا. وأنا عندما أقول بأن أنتم جميعا أخوة، وما زال نعود إلا أخدش بأحد ربي، وأنا الآن على منبر في بيت من بيوت أهل البيت، لكن لازم نعترف حتى إذا لم نذكر عيبنا لا نعالجه، لا نستطيع معالجته، لا نستطيع معالجته. علينا اليوم أن نتكاتب أولا ونتعارف ونتكاتب ونكون طرفا واحدا، يكون بيننا تعارف، واحد ما يجي الآخر، واحد ما يجي مع الآخر، وأنا واحد منهم. أنا ساكن في بلد في معممين لا أراهم ولا يروني، لا ذاك أبوهم ولا ذاك عين أبوهم، لا بين ميراث بينهم أبدا. لكن هكذا صار في الدنيا، هكذا صار. فالسؤال لا جواب عندي له مع الأسف، ولكن نقول نسأل الله سبحانه أن ينصر هذه الطائفة، لأننا مهما اختلفنا ومهما ارتكبنا، اختلفنا وارتكبنا فعقيدتنا صحيحة، نحن نعتقد بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأمير المؤمنين أوصانا بورع واجتهاد وحفة وسداد، فعلينا أن نطبق هذه الوصية ليكون أميرا لنا، لأن أول لقب نزل من السماء لعلي وحده أنه أمير مؤمن، فإن كنا مؤمنين فهو أميرنا، وإلا فهناك أمراء المؤمنين غيره امتزوا هذا اللقب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الرشاد إلى الطريق المستقيم، وأن يوفقنا وإياكم إلى معرفة الحقيقة والحق، وأن ينصر هذه الطائفة وجميع المسلمين من أعداء الدين. وأرجو أن تسامحوني إذا تجاوزت الخط أو الدائرة المرسومة لي، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.